أيها الإخوة الكرام، رحم الله تعالى من قال حديثه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حديثه أو حديث عنه يطربني، هذا إذا غاب أو هذا إذا كلاهما حسن عندي أسر به، لكن أحلاهما ما وافق النظر. اللهم أكرمنا برؤية أجمل مخلوق خلقته على وجه البسيطة خلقا وخلقا في غير سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم أكرمنا برؤيته. يقول الشيخ العلامة المحدث سيد الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحمته صلى الله عليه وسلم بالحيوان. بداية يا إخوتي، نحن نقرأ فترة طويلة في كتاب سيدنا الشيخ عبد الله عن الرحمة. بالله عليكم، هل يا ترى خرج أحد منا وتساءل مع نفسه أين أنا من الرحمة التي هي في قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ سؤال بدي جواب. في واحد هيك بيناتنا يعني قال أنا وين أنا وسيدنا النبي، وبدأ أن يتحلى بخلق الرحمة، هل هذا في رجالنا وفي نسائنا؟ يا إخوتي، أرجو الله أن يكون هذا المجلس وأمثال هذا المجلس الذي نحضره، إن كنت متكلما أو كنت سامعا، إن كنت سامعا أو كنت متكلما، أرجو الله أن يكون الكلام حجة لنا لا علينا يوم القيامة. سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم حفظت، لماذا؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تحدثنا عن رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالعيال، تحدثنا عن رحمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبناء، تحدثنا عن رحمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمخلوقات. لعلنا أن نتنبه إلى أنفسنا، وأرجو الله جل وعلا أن لا ينزع الرحمة من قلوبنا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى رحمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالحيوان. كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوصي بالرحمة بالحيوان، وينهى صاحبه أي صاحب الحيوان أن يجيعه أو يؤدبه، يعني يكثر عليه العمل بالاستمرار بدون غذاء، ويتعبه بإدامة الحمل عليه أو إثقاله، أو يحسه الحس والقتل بما فيه نوع من التعذيب له. روى أبو داود وابن خزيمة في صحيحه عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه. شو معناها؟ نحيف، دليل أنه لا يأكل. لحق ظهره ببطنه أي ضمر من شدة الجوع. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. وروى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال ركب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بغلته وأردفني خلفه. سيدنا عبد الله بن جعفر ركب خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام ومن أخلاقه. قال فدخل حائطا، إيش معنى حائط؟ البستان. فدخل حائطا أي بستانا لرجل من الأنصار، بستان رجل من الأنصار، فإذا فيه جمل له. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن الجمل وذرفت عيناه. اجي الجمل عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الجمل بيعرفه، ما من شيء في الوجود في العالم العلوي وفي العالم السفلي إلا ويعلم أن سيدنا محمدا رسول الله، إلا الفسقة من عالم الإنس والجن، ما من شيء في الوجود جماد غير جماد إلا ويعلم أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى الجمل النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه، وكأن الجمل يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن حاله. وذرفت عيناه، قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه موضع الأذنين من مؤخر الرأس، مسح على أذانه خلف الذفران، وسراته مسح على ظهره بيده الشريفة، فسكن الجمل. فقال صلى الله عليه وسلم من رب هذا الجمل، يعني من صاحب الجمل، لمن هذا الجمل؟ فجاء شاب من الأنصار فقال أنا صاحب الجمل. فقال صلى الله عليه وسلم ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فإنه شكاك إلي. طيب يعني الدابة لو شكت أمرها إلى الله، الله هو الخالق، خالق كل شيء، ويعلم ربنا جل وعلا يعني كلام الجماد وكلام النبات، ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أما أن يشكو الجمل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو هدولي اللي بيقولوا بدعة وما بيجوز السؤال لغير الله، كمان بيطالعوا الجمل مبتدع ضال مضل يسأل غير الله، ولازم يقول للجمل إذا سألت فاسأل الله. شو الكلام هذا؟ الجمل شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شو اللي بيمنع أن أبث شكواي لسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ على كل، قال شكاك إلي أنك تجيعه وتدئبه، أي تتعبه من كثرة العمل عليه واستعماله فوق طاقته. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ينهى عن إجاعة الحيوان وإتعابه، إما بكثرة العمل عليه أو تحميله فوق طاقته، كما كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ينهى عن إرهاق الحيوان بإيقافه وإطالة الجلوس عليه من غير ضرورة إلى ذلك. راكب على راحلته من الدواب واقف من غير ضرورة، عم ترهقه أنت، عم تتعبه من غير ضرورة، لماذا؟ هذا نوع من أنواع الإيذاء وتعذيب الحيوان. هذا إذا كان في حق الحيوان، كيف إذا كان في حق الإنسان؟ والذي يكون مسؤولا عن الأمة، إذا جاءت الأمة كيف سيقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة؟ قال في مسند الإمام أحمد عن سعد بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر على قوم عليه الصلاة والسلام وهم وقوف على دواب لهم ورواحل، فقال لهم صلى الله عليه وسلم اركبوها سالمة، يعني ما تكون تعباني ولا في حالة إرهاق. إذا بتشوف الدبي تعباني وفي حالة إرهاق لا تركبها، اركبوها سالمة أي خالصة عن الكد والإتعاب، ودعوها سالمة يعني ما تترك الدابة لبما تتعب جدا، اركبوها سالمة ودعوها سالمة ولا تتخذوها كراسية لأحاديثكم في الطرق والأسواق، فرب مركوبة خير من راكبها. ربما تكون هالدابة هي اللي راكبها الإنسان راكب حمار، ربما أن يكون المركوب خير من الراكب. يقول عليه الصلاة والسلام: فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله تبارك وتعالى منه. هاي الدابة اللي عم يركب الإنسان ذاكرة لله، لا تغفل عن الله عز وجل. وأنت يا أيها المخدوم، يا من سخر الله لك هذه الدابة، أنت غافل عن الله عز وجل وتتخذ هذه الدابة كراسية لأحاديثك مع الآخرين، فرب مركوبة خير من راكبها. إذا كان المركوب حمار والراكب يعني غافل عن الله عز وجل، فالمركوب خير من الراكب. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس فوق ظهور الدواب وهي واقفة للتحدث عليها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: قال العلامة المناوي: والمنهي عنه الوقوف الطويل لغير حاجة، فيجوز الوقوف الطويل حال القتال والوقوف بعرفة ونحو ذلك، إذا كان لأمر ضروري فلا حرج من الوقوف وإن كان طويلا. قال: وفيه في هذا الحديث إشعار بطلب الذكر للراكب: يا أيها الراكب على الراحلة أكثر من ذكر الله، فربما أن تكون المركوبة أكثر ذكر لله منك. قال: وقد ذكر أهل الحقيقة أنه يخفف الثقل عن الدابة. ذكر الله لك، ذكرك لله عفوا، ذكرك لله وأنت راكب على الدابة يخفف عنها الثقل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن بن عمرو السلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يوصيكم بهذه البهائم العجم، مرتين أو ثلاثا كرر النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا سرتم عليها فأنزلوها منازلها، المنزل الذي ترتاح فيه الدابة. وفي سنن النسائي عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع، وقال: نقيقها تسبيح. ما تقتل الضفدع، نقيقها تسبيح. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. شو خشاش الأرض؟ حشرات الأرض، عصافير وما نحو ذلك. كما أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن تسليط الحيوانات بعضها على بعض بالأذى وتهييجها بالإفساد. بحركوا الحيوانات عشان يتقاتلوا. لا، الحمد لله نحن يعني منحرض في الملاكمة والمصارعة الحرة، هذا بسفل هذا وهذا، وهذا ليك ما شاء الله نازين في بعض الخبط، ونوع من أنواع الرقي، ونوع من أنواع الحضارة، ونوع من أنواع بطولات العالم. إن الله وإنا إليه راجعون. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ففي سنن أبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم. ونحن بكل أسف في بلدنا تحريش من مشايخ ربما وغير مشايخ لقتل المسلمين بعضهم بعضا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التحريش بين البهائم، فشو أنت بسوي تحريش بين المسلمين؟ والمرأة التي تحرش بين ابنها وزوجته، شو بدها تقول لربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ والذي يحرش امرأة على زوجها أو زوجا على امرأته، ما أنت قائل لله سبحانه وتعالى؟ نحن بحاجة إلى أن نتحلى بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: رحمته صلى الله عليه وسلم بالطيور، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من أن يفجع الإنسان الطيور بأولادها، وذلك من باب الرحمة. ففي سنن أبي داود عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة، طائر صغير مثل العصفور، معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة أو الحمرة فجاءت الحمرة فجعلت تعرش، التعريش أن ترتفع وتظلل بجناحيها على من تحتها، صارت العصفورة هي تعرش فوق القوم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام ورأى قرية نحل، أي مجمع للنحل، قد حرقناها، حرقنا بيت النحل، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وكما أنه صلى الله عليه وسلم حذر من قتل الطير عبثا لا لمنفعة أكل ونحوه. روى النسائي وابن حبان في صحيحه عن الشريد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل عصفورا عبثا، ما هو مشان يأكله، من قتل عصفورا عبثا عج، أي شكى إلى الله تعالى، العصفور شكى أمره إلى الله بصوت عال، من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله عز وجل يوم القيامة منه يقول: يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة. يعني نقول اليوم اقتل العصافير، خيو اقتل عبثا، اقتل معلش، صاروا يقتلوا الناس عبثا وتراق الدماء عبثا، ما هو قائل هذا القاتل لله يوم القيامة؟ إذا كان عصفور يطالب بحقه، فكيف من قتل ظلما وعدوانا بغير حق عندما يأخذ بيده ويقول له: يا رب سله لما قتلني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: حقها أن يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها فيرمي به، مو يذبحها ويلقيها، هذا من حقها، أنت بدك تذبح اذبح وكل، أما ذبح وإلقاء الرأس بدون فائدة، سيشكو هذا الطير وهذا الحيوان أمره إلى الله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كما وأنه صلى الله عليه وسلم أوصى بالرفق في ذبح الحيوان والإحسان إليه في ذلك، روى الطبراني وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته، عم بيحد السكين أمام الشاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتتين؟ يا ألي حيوان ما بفهم، أكيد ما بفهم، ما بفهم عليك فيها وجهة نظر، ما بتفهم عليه في وجهة نظر، أما تقول ما بفهم كلامك مو صحيح. قال: هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كما وأنه صلى الله عليه وسلم حذر من اتخاذ الحيوان وكل ذي روح غرضا، أي هدفا للرمي. روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا أو دجاجة يترامونها أو يترامونها، حطوا دجاجة أو طير وصاروا يرموا النبل، مين بده يصيبه يعني؟ قال نصبوا طيرا أو دجاجة يترامونها، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، يعني اللي ما بيصيبه بيعطوا له صاحب الطير مبلغ معين من المال. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، شافوا سيدنا ابن عمر هدول اللي عمال برموا الدجاج أو الطير تفرقوا. فقال ابن عمر من فعل هذا؟ مين نصب هذا الطير أو الدجاج؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، أي هدفا يتدرب عليه. أسأل الله جل وعلا أن لا ينزع الرحمة من قلوبنا، الراحمون يرحمهم الرحمن. يا إخوتي، ليتفقد كل واحد منا بين جنباته الرحمة، هل الرحمة موجودة؟ إن كانت موجودة هنيئا لك، وإن لم تكن موجودة حاول أن تتحلى بخلق الرحمة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بذلك، والحمد لله رب العالمين.